بسم الله الرحمن الرحيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين وجميع الشهداء والصديقين وعباده الصالحين، لا سيما المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. عليه وعلى آله الأطهار وصحبه المنتجبين الأخيار والتابعين لهم بإحسان أفضل التحية والسلام. أصحاب الفضل والفضيلة، الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهى بنا البحث في حلقات سابقة إلى الإشكالية التي طرحتها الملائكة الأبرار حول استخلاف من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. وهذه الإشكالية هي بمثابة نبوءة من الملائكة الأبرار، لأن هذا التوقع وهذا الاحتمال الذي أظهرته الملائكة الأبرار لم يدم على مستوى الاحتمال وقتا طويلا حتى تحقق ذلك التوقع وذلك الاحتمال، حيث إن سفك الدماء حصل من أحد ابني آدم عندما قتل أحد الأخوين أخاه، فتحقق بذلك ما توقعه الملائكة من سفك للدماء وإفساد في الأرض. إذن هذا التساؤل الذي طرح من قبل الملائكة كان بمثابة النبوءة عندما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ما هو الجواب الذي كان حاسما لرفع هذه الإشكالية أو لحل هذا الإشكال؟ ذكرنا بأن المفسرين قد أطبقوا على أن العلم الذي يمكن أن يتسلح به هذا الخليفة يمكنه أن يشكل جوابا عن ذلك الإشكال وذلك التوقع، أن يعلم أن تحصل لديه العلوم والمعارف، ومن خلال تلك العلوم والمعارف الإلهية والربانية يسلك سبل الهداية ويبتعد عن طرق الضلال، ويحقق بذلك العدالة الإلهية في الأرض. ولكن مع ذلك أعتقد أن هذه الإجابة غير وافية وغير كافية، هي ناقصة في اعتقادي، لأن هذا التوقع رغم حصول المعارف الإلهية ورغم طرق الهداية التي رسمتها رسالات السماء لهذا الخليفة، مع ذلك تحققت نبوءة الملائكة في الأرض. ولذلك ما يسمى بأصالة التطابق بين السؤال والجواب وبين الإشكال والحل لعله يفرض علينا أن نبحث عن شيء إضافي في المقام غير مسألة العلم والمعارف التي يمكن أن يحصل عليها هذا المخلوق الجديد. هم قالوا بأن هذا المخلوق الجديد سيسفك الدماء في الأرض وسيفسد فيها. شو الجواب؟ أننا أعطيناه علما ومعرفة. طب العلم والمعرفة التي وصلت لهذا الخليفة لم ترفع الاعتراض، لا زال سفك الدماء يحصل ويقع ويتكرر، وابناء آدم جسدا هذه النبوءة، فكيف بالظلم والفساد والإفساد والجور والعدوان الذي مورس في حياة البشرية خلال هذه القرون العديدة؟ لذلك يبقى شيء، إذا أعطيته علما وأعطيته معرفة وفتحت أمامه الآفاق، لكن لا زال توقع الملائكة يعني قائما وموجودا. من هنا إذن لابد وأن نبحث عن شيء آخر يمكن أن يكون هو الذي أسكت الملائكة. يعني الملائكة قالوا بأن هناك سفكا للدماء وبأن هناك إفسادا في الأرض من هذا الخليفة، مش من شخص آدم وإنما من النوع البشري الذي يمثله آدم، لأن الاستخلاف كان لهذا النوع البشري ولم يكن لشخص آدم، لأن آدم كشخص لم يصدر منه سفك الدماء ولا الإفساد في الأرض. إذن توقع من البشر الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليفة. من هنا إذن ما ذكره المفسرون لا يمكن أن يكون مقنعا وموجبا لسكون النفس وركونها إلى هذا التعليل الذي قد يبدو أو يظهر أنه عليل بعد التمحيص، لأن المعرفة كما قلنا والعلم وحده وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا سبحانك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العلم وحده قلنا لا يشكل جوابا مقنعا، لأن التوقع حصل والنبوءة يعني تجسدت ولا زالت تقع لعله في كل يوم وفي كل موقع وفي كل مكان. إذن ما هو الشيء الآخر الذي يحتمل في المقام؟ الشيء الآخر الذي يمكن أن يضاف إلى ما ذكره المفسرون أن هذه الحياة الدنيا وأن هذا المخلوق الجديد الذي استخلف في الأرض صحيح أنه قد زود بالعلم والمعرفة أو بما يمكن أن يمنحه علما غير محدود ومعرفة غير محدودة، يزداد يوما بعد آخر وقرنا بعد قرن إلى أن يصل إلى حيث يشاء الله في العلوم والمعارف وطرق الهداية الربانية. ولكن قلنا هذا لا يكفي لرفع ما سبب الاعتراض الذي يبدو أن هناك شيئا آخر، كما قلنا هو أن هذا المخلوق الجديد وأن هذا الكون وأن تلك الاستحقاقات الأخروية لا يمكن أبدا أن تكون بدون دار الاختبار. صحيح أن هناك علما ومعرفة، ولكن العلم والمعرفة لم يرفع سفك الدماء والإفساد في الأرض، إذن هو واقع. طب هذا المخلوق كيف يجعل إذن خليفة؟ إذن هناك دار اختبار ودار امتحان ودار بلاء أظهر الله سبحانه وتعالى للملائكة بأن الحكمة الإلهية في أن يخلق هذا الإنسان مريدا وحرا ومختارا وقادرا ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب. كيف يمكن أن تأتي تلك الاستحقاقات من جنان الله سبحانه وتعالى التي عرضها السماوات والأرض؟ وكيف يمكن أن تتميز البشر بأوسمة وبمواقع من دون أن يكون هناك دار اختبار ودار ممر؟ ولذلك إذا عدنا انطلاقا من قاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعضا إلى تلك الآيات التي تتحدث عن سنن الاختبار والبلاء في هذه الحياة الدنيا هي دار ممر وليست بدار مقر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. علم ومعرفة صحيح، أوتي آدم وأوتي النوع البشري ما يمكن أن يحصل به على معارف، ولكن الحكمة في إيجاد دار الاختبار. لم يقل الله سبحانه وتعالى للملائكة بأن لم يعطهم ضمانة بأن سفك الدماء لن يحصل، ولم يعط الملائكة ضمانة بأن الفساد لن يحصل، وإنما علم آدم. طيب الآن الله سبحانه وتعالى ما في شيء آخر؟ قالوا إنا هديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا. إذن هي دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذه الآيات المباركات التي تلقي الضوء على الدور الذي يقوم به الإنسان أو الذي أوكل إليه في هذه الحياة الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ إلى غير ذلك من الآيات المباركات التي تتحدث عن سنة الاختبار والامتحان والابتلاء لهذا الإنسان في الحياة الدنيا. من هنا إذن ما يوحي به جل المفسرين من أن الله سبحانه وتعالى أقنع الملائكة بمجرد أنه علم آدم، قلنا هذا لا يكفي، بين لهم شيئا آخر، أن الحكمة تقتضي لإدارة شؤون هذا الكون وإعماره وتمييز الصالح من الفاسد وصولا إلى دار القرار أن يكون هذا الإنسان مستخلفا ومريدا ومختارا. ما أعطى ضمان للملائكة بأنه مش راح يحصل هذا الإفساد ولا سفك الدماء، بل هناك اختبار وابتلاء، كما يقول علي سلام الله عليه: أيها الناس إنما الدنيا دار مجاز وأن الآخرة دار قرار، فخذوا من ممركم إلى مقركم. ثم يقول عليه السلام: فيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. إذن هي دار اختبار، هناك اختبار لهذا الإنسان. من أين نفهم؟ لعله من ذيل الآية المباركة عندما قال الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إنك أنت العليم الحكيم. لاحظوا إجابة الملائكة: إنك أنت العليم الحكيم، العليم بما خفي عنا، والحكيم فيما يختار وفيما يريد. اختيارك لهذا الخليفة فيه حكمة، وهناك شيء أو أشياء غابت عنا، أنت العليم بها، أنت العليم بما خفي عنا، وأنت الحكيم في اتخاذك لهذا القرار بجعل ونصب خليفة في الأرض. إنك أنت العليم الحكيم. إذا من هنا يمكننا في الحقيقة أن نصل إلى هذه النتيجة، بأن العلم وعلم آدم الأسماء كلها، نفس هذا التعليم لم يكن في الحقيقة كافيا ليرفع ذلك التساؤل انطلاقا كما قلنا من أصالة التطابق بين الإشكال والحل، أو بين السؤال والجواب، وإنما هناك شيء آخر، أنه قرار إلهي اقتضته حكمته وإرادته ومشيئته في أن يجعل الإنسان يمر في دار الامتحان والاختبار. نعم، زوده بما يمكن أن يهديه إلى الخيرات بإرادته واختياره، ويجنبه الشرور بإرادته واختياره، فإن أذنب فيكون بإرادته قد أذنب، وإن فعل الخيرات يكون بإرادته قد فعل الخيرات. بعث الله سبحانه وتعالى كما يقول علماء الكلام، انه خلق هذا الانسان وحفه باللطف، بقاعدة اللطف، هو ان يفعل الله مع هذا الانسان كل ما يقربه من الطاعة وكل ما يبعده عن المعصية، فارسل الرسل والانبياء والكتب مبشرين ومنذرين من أجل أن يهدوه الطريق المستقيم. في كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه غير الذي قرأناه، أنه فيها اختبرتم ولغيرها خلقتم، يتحدث هو فيها عن قضية إبليس. يقول عليه السلام: الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء. ويلقي الضوء طبعا على البحث الذي نحن فيه. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه، وجعلهما حما وحرما على غيره، واصطفاهما لجلاله، وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده، ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين. اختبار. ثم ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين، فقال سبحانه: مش تمييز الجاهل، تمييز العالم. فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، اعترضته الحمية. هذه كلمات جدا مهمة في أهم خطبة من خطب نهج البلاغة، اسمها القاصعة، خطبة جامعة لكل ما يصلحنا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس اعترضته الحمية، فافتخر على آدم بخلقه. بلش يميز بالعنصر، هذا التمييز العنصري، مش هو التمييز العنصري؟ إذا في تمييز عنصري بالعالم أصله إبليس، هو إبليس بلش بالتمييز العنصري. إلا إبليس اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب لأصله. فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المتكبرين. هذا إمام المتعصبين إبليس، وسلف المتكبرين هو إبليس. فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المتكبرين الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية وادرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل. ألا ترون شو كانت عاقبته لهذا؟ ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا. فاعتبروا، عم يوعظ أصحابه أمير المؤمنين، قال لهم إذا إنسان منكم يبدأ بعملية تمييز بين شخص وآخر على أساس من العرق أو على أساس من النسب فإنما هو من أتباع ذلك، من إمام المتكبرين وسلف المتعصبين. فاعتبروا بما كان من فعل إبليس إذ أحبط الله عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله قبل ذلك 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. وضعه، هلا بيتصور الواحد انه هذا الكبر، يعني طب ما تكبر وما سجر، شو هالمشكلة هاي؟ طب الآن كل المآسي في الدنيا ما هي؟ أليس منشأها التكبر؟ استكبار الأقوياء على الضعفاء والأغنياء على الفقراء والظالمين على المظلومين والحارمين على المحرومين، ما من ظلم وجور على امتداد التاريخ هو من هذا الأصل، التكبر الذي يتضمن هيمنة وسلطنة واستئثارا. فاعتبروا بما كان من فعل إبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. راح أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد عن كبر ساعة واحدة. في بعض الروايات: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، لأن الكبر والتكبر هو سبب البلايا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ يعني إبليس سقط بالتكبر وأنت ترتفع بالتكبر؟ ما معقول. ما إبليس كان من العباد وسقط بتكبره من ذلك الموقع إلى الحضيض مدحورا، وأعد الله له في الآخرة سعيرا. فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا. أنت البشر بده دخلك إلى جنة بذنب أسقط ملكا من ملائكته؟ ما كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، إن حكمه في أهل السماء وفي أهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حما حرمه الله على العالمين. هذه إذن الكلمات من علي سلام الله عليه مع تلك الآيات وغيرها. نخرج بنتيجة أن هذه الدنيا كانت دار اختبار وامتحان، وأن الحكمة الإلهية هي التي استدعت إيجاد هذا الإنسان الحر القادر. ليس بالضرورة أن يسفك الدم وأن يظلم، لأن هناك سيلا من الأنبياء والرسل وكتب السماء من أجل أن تهديه سواء السبيل، وهناك الروادع والزواجر التي جاءت بها الرسالات عن الإفساد في الأرض وعن قتل النفس التي حرم الله قتلها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه التحذيرات والتنبيهات كلها جاءت من أجل أن يسلك الإنسان الدرب السوي، من أجل أن يحقق عدالة الله في الأرض بملء إرادته واختياره، لا بإكراه وإجبار، لأنه عندئذ لا يستحق شيئا إذا كان مكرها. ولذلك تبقى إذن هذه الدار دار اختبار وامتحان، إنما ينجح فيها أولئك الذين نجحوا في ذلك التحدي الملائكي الذي يواجه البشرية جمعاء. الملائكة عندما توقعوا أن يفسد الإنسان في الأرض وأن يسفك الدماء، ذلك هو التحدي الذي يواجه الإنسان عبر التاريخ، غير تحدي الجهل وتحدي الفقر والحرمان. هناك تحدي، التحدي الملائكي، تحدي الفساد وسفك الدم الذي يبقى ثابتا أمام هذا الإنسان، وهو الذي يجب أن ينجح فيه. الإنسان يمكن أن يصل إلى مصاف الملائكة عندما ينجح في ذلك التحدي الملائكي، فيحقق العدالة في الأرض، ويحقق الإصلاح في الأرض، ويحقق المساواة، ويتجنب الشرور والمفاسد. لقد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله في ليلة الاثنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.